مثال ذلك رجل عنده مال الآن يساوي 10,000 ريال وعليه دين يبلغ 20,000 ريال. الآن دينه أكثر من ماله، فهل ينفذ تصرفه في ماله ببيع وهبة وصدقة ووقف وما أشبه ذلك؟ المذهب ينفذ، لأنه إلى الآن لم يمنع من التصرف. ولهذا قال المؤلف يقول رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. ففهم منه أن تصرفه في ماله قبل الحجر صحيح ونافذ. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ، وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافذ. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أصح. وجهه أن تصرفه في ماله تصرفا يضر الغرماء حرام ولا لا؟ حرام حتى على المذهب. والشيء الحرام لا يجوز أن ينفذ، لأن تنفيذ ما حرم الله مضاد لله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإذا تصرف الإنسان في ماله قبل الحجر على وجه يضر بالغرماء فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن التصرف باطل وغير نافع. مثاله يا خليل: رجل ماله الآن أكثر من دينه أكثر من ماله قصد، فذهب يتصدق بالمال وتصدق على فقير 100 ريال، هل هذا يضر بالغريب؟ نعم يضر بالغريب. نقول: صدقك الآن غير مقبولة ويجب عليك أن تردها، يجب عليك أن تردها، لأن هذا التصرف غير نافع. ورجل آخر كان عنده بيت وكان دينه أكثر من ماله، فأوقف هذا البيت، فهذا وقف لله في أعمال البر، يصح ولا ما يصح؟ نعم، على قبل الحجر على رأي شيخ الإسلام لا يصح، لأن هذا يضر بالغريب، وعلى المذهب يصح مع الإثم. والصواب أنه لا يصح، لأن ما دمنا نقول أنه حرام كيف ننفذه وهو حرام؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. خلاصة المقال الآن أن نقول: هل تصرف المحجور عليه نافذ أو لا؟ فيه تفصيل: إن كان في ذمته فنافذ، وفي ماله فليس بنافذ. طيب، هل تصرف المدين الذي دينه مساو لماله أو أكثر نافذ أو لا؟ المذهب نافذ مع التحريم. والقول الثاني نافذ إلا أن يضر بالغرماء، فإن أضر بهم فتصرفه غير صحيح، وهذا القول هو الصحيح. طيب، إن تصرف بماله تصرفا لا يضر بالغرماء كما لو تصرف فيه ببيع وشراء يربح فيه، فهذا نافذ ولا بأس به. قال المؤلف: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. يعني من باعه شيئا أو أقرضه شيئا، الفرق بين البيع والقرض: البيع أن يأخذ عوضا عما أعطاه، والقرض تبرع لكن يأخذ العوض فيما بعد، ما في مبادلة. فالبيع مبادلة شيء بشيء، أما القرض فإنه يعتبر إرفاقا بالشخص، يقرضه شيئا ويأخذ بدلا. طيب إذا باعه إنسان شيئا بعد الحجر، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ والمراد باعه في ذمته مو بشيء من ماله، يعني إذا باعه بشيء من ماله فقد سبق أنه لا يصح، لكن في ذمته. إنسان باع عليه سيارة بعد الحجر، فالجواب إن كان هذا البائع يعلم بحجره فلا رجوع عليه، فلا رجوع له، وإن كان لا يعلم فله الرجوع. انتبه، إن كان لا يعلم فله الرجوع بعين ماله الذي باعه. ففي المثال الذي ذكرنا، لما باع على هذا المحجور عليه السيارة وهو لا يدري أنه محجور عليه، فله أن يرجع ويأخذ السيارة لأنه جاهل. أما إذا كان عالما فإنه لا يرجع بالسيارة. طيب، لكن هل الذي باع السيارة يرجع بثمنها ويدري مع الغرماء أو لا؟ الجواب لا، لأنه سبق لنا قبل قليل أن تصرفه في ماله بعد الحجر غير صحيح، ولهذا يقول رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. أظنه واضح يا جماعة. طيب، أقرضه أي أقرض المحجور عليه 1000 ريال، فهل يرجع بها؟ نقول فيه تفصيل، إن كان لم يعلم بأنه محجور عليه رجع بها، وإن كان يعلم لم يرجع. طيب، وهل يدري مع الغرماء؟ لا يدري، لا يدري، لأن نقول إن هذا التصرف وقع بعد أن منع هذا من التصرف. قال رجع فيه إن جاهل حجره وإلا فلا، ثم قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، ويطالب به بعد فك الحجر. إن تصرف أي المحجور عليه في ذمته، وش مثال تصرف في ذمته؟ يعني ما باع مثلا، اشترى شيئا بدراهم، اشترى شيئا بدراهم، فالشراء صحيح لأن التصرف في الذمة. طيب، فإن اشترى شيئا بشيء معين من ماله فالشراء غير صحيح. والفرق بينهما أن الأول تصرف في ذمته والثاني تصرف في ماله، وماله محجور عليه فيه، لا صح التصرف فيه. لكن الأول الذي باع عليه السيارة 10,000 مثلا تصرف في ذمته، وهل يدري مع الغرماء؟ لا. واستمع إلى كلام المؤلف، يقول ويطالب به بعد فك الحجر عنه، أما الآن فلا يطالب لأن حقه حدث بعد أن حجر عليه. يقول مالك رحمه الله تصرف في ذمته أو أقر بتناء أو أقر بدين بعد أن حجر عليه، انتبه، بعد أن حجر عليه وكانت الديون التي عليه 100,000 ريال وحجرنا عليه، في أثناء الحجر أقر لشخص قال إن هذا الشخص يطلبني 50,000 ريال. إقراره صحيح ولا صحيح؟ صحيح. لكن المقر له هل يدخل مع الغرماء؟ لا، وإنما يطالب بعد فك الحجر عنه. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن هذا التصرف وقع بعد الحجر، والتصرف بعد الحجر لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمال. الوجه الثاني أن هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول سأقر لك 50,000 ريال من أجل أن يشارك الغرماء، فإذا وزعت الدراهم وأخذ هذا المقر له الدراهم أعادها على من؟ على المفلس. فالإنسان في المثال الذي ذكرنا كان عليه 100,000 ريال، فإذا أقر بال50 وقلنا إن صاحب إن الذي أقر له بال50 يدخل مع الغرماء، ستوزع هذه 100 على كم؟ على 150، يعني من الثلث ماله يكون لهذا المقر له، ثم إذا انفك الحجر وانتهى كل شيء رجع المفلس المحتور عليه على هذا المقر له، فصار في ذلك مفسدة. واضح يا عيسى؟ طيب، مثال الجناية التي توجب القواد مثل أن يقر بأن الذي قطع يد فلان من المفصل هو أنا، هو المحجور عليه، يقول أنا الذي قطعت يد هذا الرجل من مفصله. قطع اليد من المفصل يوجب القواد ولا لا؟ يوجب القواد إذا تمت الشروط، ولكن إن اختار المجني عليه المال عدلنا إلى المال. فإذا أقر المحتور عليه بجناية توجب القواد كالمثال الذي ذكرنا، أقر بأنه هو الذي قطع يد هذا الرجل من المفصل، فإن الإقرار يصح، لكن المقر له إذا اختار الدية لا يشارك الغرماء، لأن هذا الإقرار صار بعد الحجر فلا يشارك الغرماء. أو جناية توجب مالا، مثال لتوجب المال القطع من دون المفصل، يعني لو قطعه من الذراع من هنا فلا قواد فيه، وإنما يجب المال. كم المال؟ إذا كان في الإنسان شيئا فإن في أحدهما نصف الدية. طيب، هذا قطع يده من نصف الذراع، ما في قواد، فيه نصف الدية. أقر لشخص جاء مقطوع اليد وقال أنا الذي قطعت يده، أتباركم يا جماعة، يقبل الإقرار ولا لا؟ يقبل، ولكن متى يطالب به؟ يطالب بعد فك الحجر. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن تكون الجناية جديدة أو قديمة، فلو فرض أن هذا الرجل الذي أقر المحجور عليه بأنه هو الذي قطع يده، أن يد هذا الرجل قد برئت من زمان والحجر ماله إلا 10 أيام فقط، فهنا نعلم أن القطع كان قبل الحجر وأن الدية وجبت قبل الحجر، لكن نقول شرط وجوب الدية هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجر. واحتمال أن يكون المحتور عليه كاذبا في إقراره وارد ولا غير وارد؟ وارد، لأن ربما يجي واحد من الناس مقطوعة يده من قديم يقول تعال هالجماعة الذين يأخذون مالي الآن، وأنت ادعي علي أنني أنا الذي قطعت يدك، وسأقول نعم هذا أنا الذي قطعت يد هذا. إذا أقررت بأنه قطع يده وقلنا إنه يدخل مع الغرماء صار يزاحمهم في المال، فإذا انفك الحجر رجعت وأخذت منه الدية، وهذا لا شك أنه موضع تهمة.